أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم بالقضاء والقدر الإلهي، وذكر المصنف أن تطبيق القدر، القضاء والقدر، هناك من طبقها في المجال الفلسفي على العلاقة بين العلة والمعلول. فإذا نظرنا إلى العلة، العلة بحد ذاتها خو، إذا نظرنا إلى العلة المعلول يعني الممكن، هذا الممكن بحد ذاته فهو متساوي بالنسبة للوجود والعدم، فيحتاج إلى مرجح كي يخرجه من حالة التساوي. فإذا أجينا لقينا مثلا موجود ممكن موجود، إذن لابد أن يكون هناك من أخرجه إلى حالة، فإذا هو بحد ذاته إذا ننظر له إلى ذاته هو متساوي بالنسبة للوجود والعدم. وكذلك لو كنا نتكلم على طريقة أو أصول فلسفة الصدر المتألهين، فنقول بأنه على وفق أصالة الوجود أن الممكن ملاك الاحتياج إلى العلة والافتقار، فنقول أن هذا الممكن بما أنه مفتقر فإذن يحتاج إلى وجود مستقل ورابط يخرجه من حالة ماذا؟ من حالة يعني حالة الفقر فيوجده، لأن هذا الوجود وجود فقير ما يمكن أن ينوجد، أن يتحقق، أن يكون موجودا، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا تعلق بماذا؟ إلا إذا تعلق بوجود مستقل أخرجه من حالة يعني بين قوسين يكون هو بحد من ذاته لا شيء، فيكون من حالة التساوي، وإن كان ما ناظرين إحنا الماهية بحد ذاتها. فنقول ملاك الاحتياج هو شنو؟ هو الفقر الوجودي، بما أن هذا الموجود من حد ذاته فقير وجوديا، فإذا يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى علة تخرجه. فإذا إذا كنا ناظرين إلى ذلك، فنقول أن أي معلول يصدر عن العلة، إذا نظرنا إلى أن هذه العلة ما كانت علة تامة، وإنما اجتمعت مجموعة الشرائط والعوامل لتحقيق أو لتحقق المعلول، اجتمعت جميعا إلا واحدة من قبيل الإرادة. بس الآن أنت المعلول اللي يصدر من عندك الفعل، رفع القلم، رفع الكتاب مثلا، الآن هذا رفع الكتاب معلول يتوقف على من؟ يتوقف على مجموعة عوامل، واحدة من هذه العوامل اللي هي الإرادة. فإذا نظرت إلى هذا الفعل باعتبار العلة ناقصة، فراح يصير علاقة إمكان. متى يكون علاقة وجود بحيث يخرج من حيز التساوي إلى حيز الوجود؟ ها، إذا تمت العلة. فإذا تعلق بها أمر مثلا إرادة وتحققت هذه الإرادة فاكتملت العلة التامة، لابد أن ماذا؟ بعد يتحقق المعلول، فتصير العلاقة علاقة وجوب. هنا العلاقة هنا شوف يعني راح تصير بعد علاقة قضاء يعني حتمي ما بها مجال. بينما إذا حال الأولى تقديرات، أنه أرفع على شلون أرفع على هجه على هجه، تقديرات متعددة، بس علاقة إمكان يعني مو علاقة وجوب. نعم، بالنسبة للفاعل، إذا كان فاعل شنو؟ إذا كان فاعل بالقصد مثل الإنسان، هاي الإرادة نابعة مو إرادة وحدها مباشرة تصدر، وإنما تحتاج أيضا إلى مقدمات من قبيل تصور والشوق وتصدير. كل هذه العوامل إذا اكتملت فراح تتحقق في الفاعل الإرادة فيحصل الفعل، وتكون العلاقة بين الفعل بين العلة والمعلول، يعني ما دام صارت علة تامة تكون علاقة وجوب. هذا التحليل بعدين يطبق عليه من على الآية القرآنية، يقول وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كأنه إذا اكتملت كل العوامل، عوامل تحقق الأمر، فتجي بعد يتوقف على الإرادة. فإذا قال كن صارت بعد العلة تامة، قطعا لابد أن يتحقق ماذا؟ المعلول فيكون. قال حينما ينظر أو ينظر العقل إلى الماهية وهي لا اقتضاء لها بالنسبة إلى الوجود والعدم، عبر لا اقتضاء لها، التعبير هو ويركزون عليه بالفلسفة هناك، ليس فيها اقتضاء أصلا. وبعضهم يقول فيها اقتضاء الوجود واقتضاء العدم، يعني ما عندها مانع من الوجود وما عندها مانع من العدم. لا، هو لا اقتضاء أصلا، لأن هي لا شيء، لا اقتضاء أصلا، لأنها اقتضاء حالة إيجابية، حالة ثبوتية، لا اقتضاء به أصلا، لا شيء. فإذا هي الأمر عندها سيان متساوي للوجود، للوجود وللعدم.
وإذا قلنا اقتضاء شيء،
مش اقتضاء كأنه جاي نفترض أنه إلها حالة ثبوتية، إلها نوع من التقرر والثبوت بحيث بيئاته، هو أصلا لا به اقتضاء ولا لا اقتضاء، حتى الاقتضاء ولا اقتضاء هم أيضا ما به. قال والعدم، فلهذا عبر لا اقتضاء، مو اقتضاء لا، اقتضاء لا يعني كأنه بها فاعلية، هي أصلا لا اقتضاء، أي نسبتها إليهما على السواء، هم أيضا السواء بين أنهم هي متساوي، متساوي حالة إيجابية، هي في الحقيقة لا ولا، لا هي موجودة ولا هي معدومة، لا من ذاتها الوجود ولا من ذاتها العدم، يعني مو بالواقع راح يرتفع النقيضين فهي لا تكون موجودة ولا لا تكون معدومة، وإنما المراد منها هذا أنه من ذاتها لا الوجود متقرر في ذاتها ولا العدم متقرر في ذاتها. قال فإنه يحكم بكونها، يحكم بكونها محتاجة للخروج من حد التساوي. شوف هذا حد التساوي ليس فعلا، وإنما هذا ذهني، إحنا نفترض التساوي، كونها لا موجودة ولا معدومة يعني متساوي، إلى موجود آخر اللي هو العلة، وهذا ما يعبر عنه، ما يعبر عنه الحكماء بأن ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو الإمكان الماهوي. وقد أشرنا سابقا إلى أنه بناء على القول بأصالة الوجود لا بد من إحلال، بدل ما نقول بأنه إن ملاك الحاجة هو الإمكان، نقول أن ملاك الحاجة هو الفقر الوجودي الناظرين للوجود، وإن كان هذا يعني بس
يناسب
ذاك جعلنا مركز الفلسفة هو الماهية، بما أنه إحنا على قول بأصالة الوجود نجعل مركز كلامنا، مركز فلسفتنا هو الوجود. فعندما نأتي إلى أي موجود فقير يعني من ننظر له بحد ذاته فقير، وإلا إذا نظرنا له بعلته راح يكون غني بعلته، يعني يكون ضروري الوجود بإيجاد علته، ومن ناحية علته قالت له فيكون لابد يكون لما لابد يكون لابد يكون لأنه بعد من علته. لكن إذا قطعنا النظر عن علته شنو هذا؟ يقول فقير. فإذا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون قد وجد بعلته. قال فإذا كانت العلة مركبة، وهي وين تكون العلة مركبة؟ في الماديات ولا في المجردات؟ ماكو علة مركبة،
ماكو مركبة.
إيه أكو واحد يتحدث عن يقول أما البسيط أما المجردات فهي محدودة غير محدودة، ما أدري أكو واحد هنا يقول، يمكن شيخ حسن يقول أما المجردات فهي غير محدودة، شلون المجردات غير محدودة؟ أو يقول بأنها المجردات بسيطة.
سألتك شيخنا
أنت بيقول لا موجود بالأجوبة،
لا أنا
المجردات غير مركبة من مادة من المهم غير مركبة من مادة وصورة، لا هي مركبة من مادة وصورة عقليتين، ليست يعني يوجد تركيب نتيجة تركيب من وجود وماهية، بالنتيجة مركبة من وجود وماهية
على طب البدن نفس محدودة
سماء لها صورة مادة مو مشكلة لأن هي ليست مادية، لكنها ماذا؟ لكن لها وجود ماهية مركبة، وإن كان خارجاً بساط مثل الألوان، يعني الأعراض كلها خارجية بسيطة، بساط خارجي، لكنه أنت من تجيها الداخل ما هي لما الداخل جنس فصله مركبة لما مركبة مركبة. ما أدري شيخ شيخ حسان بالأخير زين سكت زين. قال فإذا كانت العلة مركبة من عدة أشياء فلا بد من حصول جميع أجزائها حتى يتحقق المعلول، لأن فرض تحققه من دون أحد أجزائه راح يصير فقدان للعلة التامة. قال من دون أحد أحد أجزاء علته التامة، يعني عدم تأثير الجزء المفقود، فما راح يصير هذا جزء من العلة. وهذا خلاف فرض كونه جزء منيا من علة التامة. إذن عندما يتحقق جميع أجزاء العلة التامة فإن وجود المعلول يكتسب من العلة وجوبا بالغير، ويكون العلاقة علاقة وجوب. ومن جهة أخرى فإن الجزء الأخير من العلة التامة في الفاعل في القصد، يا هي الجزء الأخير إرادته، لأن الفاعل بالقصد هو الذي يفعل لأجل غاية وقصد وعنده إرادة. قال هو إرادة الفاعل، أي أن الفعل لا يقع حتى لو توفرت كل مقدماته. الآن هذا الفعل كل مقدمات احتراق النار موجودة، بس أنت ما عندك إرادة أن تشعل النار، تصير النار. قال إذا لم يرد الفاعل وتتحقق، وتحقق الإرادة يتوقف على تصورات وتصور المطلب وتصديق فائته وحصول الشوق به الأصلي نتيجة إلى نتيجة الفعل، والشوق الفرعي المن للفعل. شنو شوق فرعي للفعل؟ لأنه أنت أساساً الفعل بحد ذاته ما تريده، وإنما شو تريد؟ تريد النتيجة، تريد النتيجة. وعليه نستطيع ولو أكو ناس، يعني مثلاً أكو ناس تأكل مو لأجل الشبع، لأجل الأكل نفسه، لأجل نفس الاستمتاع بالأكل، نفس الاستمتاع بالفعل.
شو الاستمتاع بالفعل؟ يعني الاستمتاع
الغاية
صار
لا مو يجل الشبع، أنا الأكل طبيعته مقدمة إلمن للشبع.
إذا صارت
ما أنكر، بس أنا أرد أبين حتى أنه بعضهم يذكرها هذا المفكر عبد الوهاب المسير، يقول عندهم حالة من يعني النهم اللي يصير، شايف العالم الغربي، العالم الغربي رغم أنه العلاقات مفتوحة، العلاقات الجنسية مفتوحة، لكن تلقى حالات اغتصاب كثيرة. إذن مو هدفهم إشباع الجنسي، مو عندهم نقص بالإشباع الجنسي، وإنما عندهم صار شلون هاي استفحلت هاي الغريزة، صارت عندهم هاي الغريزة، ولهذا صاروا يبحثون عن كل شيء جديد، عن كل مغامرة، عن كل حالة، يعني وإن كانت حالة بها مشاكل، بها اغتصاب وغيره وكذا اللي جاي يصير، هذا كله مو حالة استقامة، يعني صار مرض. يقول نفس اليونانيين سابقا انه كانوا عندهم غرفة مال اكل، يجون ياكلون ملذات الاكل، ما طاب من الاكل. يقول وعندهم غرفة اخرى يروحون يستمرون بها يخرجون الاكل، على مود شنو يرجعون يكملون ياكلون، لان هدفهم استمرار حالة الاكل، يعني هذا التلذذ بالاكل مو هدفهم الشبع. عموما قال إذن الغاية الشوق للفعل هو شوق فرعي، والهدف شنو؟ الهدف نفس النتيجة الفعل هو الهدف منه. قال وعليه نستطيع أن نأخذ ترتبا بين التصور والتصديق والشوق إلى النتيجة والشوق إلى الفعل، ثم التصميم، يعني هاي مراتب لأجل أن يحصل الفعل. أول مرة أصوره، بعدين أصدق به، بعدين أشتاق إلى للنتيجة، بعدين أشتاق للفعل اللي هو مقدم للنتيجة، ثم أصمم على إنجاز الفعل. قال ويشمل التصور والتصديق والالتفات إلى خصائص الفعل وحدود، طبعا هذا مو يعني أصور نفس الفعل من دون تفاصيل الفعل حتى أقدر أفعل كل هذه الأشياء. إذن هذه الأشياء يمكن أن نعتبرها تقديرات، يمكن أن تقديرها بعد أن تكتمل راح يصير شنو؟ قضاء حتمي. قال وبالنظر إلى ما تقدم نتأمل في قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني قضاء القضاء الحتمي متى يكون؟ بعد هذه التقديرات اللي الله سبحانه وتعالى يقدرها طبعا، بس لأنه ما يمكن أن تنطبق على الله هذه الأشياء، هذه الأشياء لأنه تحتاج عقل وتصور وشوق وغيره وكذا، إلا أنه تقديرات الإلهية، يعني علمه في علمه بالنظام الأصلح، مثلا علمه بالنظام الأصلح هذه تقديرات أنه كيف تكون الأشياء، وبعد ذلك تتعلق إرادته بها فيتحقق هذا الأمر. قال ففي هذه الآية يعد وجود كل مخلوق أشير إليه بجملة فيكون، يعني هذا شلون هو راح يعبر عنها؟ إيجاب ووجوب. أنا أوجبت فنتيجة شنو؟ يكون واجب. أنا أوجدت النتيجة تكون موجودة. إيجاب ووجوب. فعندنا قضاء النتيجة مقضية. قال فيكون مترتبا على الأمر كن، اللي هو كن أمر الله سبحانه وتعالى صادر من الله تعالى، وهذا وهو نظير ترتب الوجود على الإيجاد. أوجده فوجد. طبعا هاي بالتحليل اثنين بالحقيقة هو الإيجاد عين الوجود الذي ذكره الحكمة. وكذا الإيجاد فقد عد مترتبا عليما على القضاء الإلهي، ومن الطبيعي أن تصبح نتيجته كونه مقضيا، وهذان مفهومان اللي هو القضاء وكونه مقضيا قابلان للانطباق على الإيجاب والوجوب. قضاء مقضي، إيجاب وجوب. قال في كلمات الحكماء ولما كان الإيجاب متوقفا على تمامية العلة، لكي يكون الإيجاب متحقق والعلاقة بين العلة والمعلول علاقة وجوب، والجزء الأخير من علة الفعل هو الاختيار هي الإرادة، إرادة الفاعل، إذن لا بد أن تكون مترتبة، يعني هذه على مترتبة مرتبة الإرادة متقدمة على مرتبة القضاء. فإذن إذا أراد إذن يكون يتحقق يقضي. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فتأتي الإرادة يعني مرتبتها متقدمة على اليمين، وإن كان هذا الفاصل بين إرادة الله وبين تحقق ما موجود، يعني مو مثل إرادتنا إحنا، ممكن أن أريد شيء وممكن ما يتحقق المعلول، لأنه الأشياء مو يعني علاقة وياها علاقة علة تامة. قال وبما أن الإيجاد الحقيقي مقصور على الله تعالى فوجود كل موجود يستند بالتالي إليه. إذن نستنتج أن كل شيء بما في ذلك أفعال الإنسان الاختيارية مشمول للتقدير والقضاء الإلهي، وعندئذ نواجه هذا الإشكال كيف يمكن أن نخرج من حالة الجبر. إذن كل شيء خاضع لتقدير الله سبحانه وتعالى وخاضع علما لكل فيكون.
هاي خاطر يقصد به أصل النشأة كل فيكون، ما راح تدخل من باب قضاء وقدر، شو لها علاقة؟ أقول الجسم
ما يكون جبر
اختيار، من المستحيل
ال... هذا ما تقدم سابقا نفس اللي كلامنا السابق، أنه هذا تقدير الله مو معناته، وإرادة الله مو معناته إلغاء لإرادة الإنسان، مو معناته. لو كانت إرادتين عرضيتين راح تصير مشكلة، لأن أنا أريد والله يريد، واللي يتحقق هو اللي يريد الله، لأن أنا أريد عكس ما يريد الله والله يريد عكس ما أريد أنا، أكيد إرادة الله هي اللي تتحقق إرادة الشباب. لكن لو كانت إرادتي أنا اللي إحنا جاي نصورها، الإرادة في طول إرادة الله، لأن أنا إرادتي ما تتحقق إذا ما الله سبحانه وتعالى يمدني بالقوة والحول وتحقق الفعل وكل هذه الأشياء، ما يمكن أن تصير إلا أمر الله سبحانه وتعالى وقضاء الله. لكن قضاء الله لا يسلب إرادتي واختياري، إرادة الله وتقديرات الله وعلم الأزلي أمام، هذا كله لا يسلب قدرتي، لأن علمه إنما تعلق بما كان بما هو كائن، والذي كان شنو الذي كان بما هو كان؟ هو أنني أفعل الفعل باختياري. فإذا هذا لا يسلب، لا يسلب قدرة الله، لا يسلب عفوا الجبر اختيار الإنسان عفوا. قال يلاحظ أن الإشكال المذكور هو نفس الإشكال المطروح في بقوة في التوحيد الأفعالي، بمعنى التوحيد في إفاضة الوجود الذي تقدم دفعه. وحاصل الجواب عن هذا الإشكال أن استناد الفعل إلى الفاعل القريب المباشر وإلى الله تعالى، فاعل قريب المباشر، يعني الآن الشيخ جعفر يكتب، من فاعل الكتاب القريب قال وإلى الله تعالى، يكون على مستويين فالفاعلية الإلهية تقع في طول فاعلية الإنسان، أي أن الأفعال التي تصدر عن الإنسان ليست بحيث إما أن تكون مستندة إليه عرضيا، يعني هذا لو كنت كتبت له الله كتب، يعني مو بهالطريقة، وإنما هذه الأفعال في نفس الوقت الذي تكون مستندة إلى إرادة الإنسان اختياري تكون مستندة لمن؟ إلى على مستوى أعلى لمن؟ إلى الإرادة الإلهية. فإنه لا يوجد إنسان ولا علم ولا قدرة ولا اختيار ولا كل هذه الأشياء بدون إرادة الله، ووجود هذه الأشياء جميعا منوطا بمن؟ بقدرة الله بالنسبة إلى الله تعالى، هو عين التعلق والرب في كل هذه الأشياء فقيرة إليه. إذا أريد نشبه القضية بمثال، لكن هذا المثال يقرب من جهة ويبعد هواي من جهة، بس أريد نقتصر على هالجهة التقريبية. الآن إذا أنت عندك كمبيوتر بشاشة، الآن هاي كمبيوتر بشاشة، جبت هذا الكمبيوتر شغلته، اشتغل الكمبيوتر، والآن أنت رحت اشتريت برنامج، هذا البرنامج شنو شغلته؟ إلى شغل معين، مثلا يحول الصوت إلى كتابة أو غيره من البرامج الموجودة. الآن من تجي تلقى كتابة متحولة من صوت إلى كتابة، تقول من اللي سواها؟ البرنامج. بس هو البرنامج يقدر يسويها بدون الكمبيوتر أن يشتغل الكمبيوتر؟
لا.
رغم أنه الفعل منسوب لمن؟ للبرنامج، هو منسوب بنفس اللحظة لمن؟ للكمبيوتر. بس هو من المسؤول عن هذه الكتابة بشكل مباشر؟ البرنامج. لأن غيره من البرامج ما يطلع هذه الكتابة. واضح هذا؟ فكون هذا هاي ويانا كنت زين. قال فائدتهم، فائدة هذا البحث، ليش نبحث التقديرات الإلهية؟ احنا لما نعرف ان الإنسان له دخل في صناعة مستقبل، في صناعة مستقبل، يمكن ان يغير الحوادث، لما يمكن أن يغير الحوادث المكتوبة عليه، ممكن راح يحرك الإنسان إلى أن يصنع مستقبل الإنسان، ما يستسلم للظروف. هو إحنا فعلا وجدانا طبعا ما يراد هذا الكلام، لكن لو لم تدخل مباحث الفلسفية والمنطقية أكو إشكالات بديهية، ما أكو مشكلة. مثلا هسه أكو واحد يشكل على أنه المعرفة الحسية معرفة صحيحة، المعرفة الحسية قطعا أنا أشوف الأشياء وما أكو مشكلة، وطبعا اكو اشكال انه بعض الاحيان يصير عندي توهم، بس هذا ما بيخلل معرفي. لكن لما تجي تدخل للمساله معرفيا وتناقشها، تلقى اساسا كل المشكله، تلقاها كل المشكله. فكثير من الاشياء بديهيا ماكو اي مشكله بيها على مستوى النظره العامه، ما بيها مشكله، لكنه لما تجي تدخلها وفق العلم، لا تجد بها مشاكل. فالآن إحنا واضح أن الإنسان عنده قدرة واختيار، ويمكن أن يصنع تاريخه، وممكن أنه هذا الشخص صار مسؤول وبدر لأنه بذل جهود، لكن ما صار مسؤول ولا بذل جهود، فلهذا صار متخلف وذاك صار متقدم وهكذا. يعني الناس، الإنسان يقدر يصنع تاريخه، الإنسان يقدر يتخلص من الظروف الظروف القاهرة، فيقدر يتخلص، يقدر يصنع تاريخه، يقدر يعني أكثر من ذلك. حتى أنه بعض العلماء لما يجي للروايات اللي تقول بأنه العراق مثلا يكون خاضع للسفياني، والسفياني يجي يحتل العراق، وبعد يعني بالنتيجة هاي الروايات إذا نفهمها فهم، هذا الفهم السلبي راح يخلينا نستسلم خلاص، جاينا ما بيها مجال، ودول يمه وخلاص. يقول لا، يقول هاي ذكرت الأئمة ما ذكروها اعتباطاً، أن هذه ذكرت حتى تحفزنا أن نصد من هذه الأشياء، وأصلاً هذا التاريخ قابل للتغيير، قابل للتغيير والبدال. كما أنه عن الإمام المهدي سلام الله عليه كثير من الأخبار تقول بأنه اقترب كأنه اقتربت ظهوره، لكنكم أذعتموه، أفشيتم السر وأذعتموه، فصار شنو؟ صار تأجيل، صار تأجيل. يعني أنتم جاي تحركون هواي أشياء، جاي تغيرونها بالنسبة لكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف الآيات واضحة يعني بهالمجال. زين
شان هو قول أنا ما أخذ درجة أنت يعني بس ما تنافى ويا الحوادث مال السفيان وياه
لا خلص يعني
وكأنه
يعني غير تاريخ أنه يطلع فجأة
أحسن إن الاعتقاد بالقضاء والقدر الإلهي لونين من الفوائد المهمة. الأولى فوائد علمية وهي تتمثل في ارتفاع مستوى معرفة الإنسان للتدبير الإلهي والاستعداد لإدراك التوحيد يعني يسلم أموره بيد الله سبحانه وتعالى مع أنه ما يتنافى مع عمله فيعمل متوكلا. هذا معناته راح يصير عنده معنى للتوكل معنى أي معنى التوكل راح يصير معنى حقيقي مو ذاك المعنى اللي اللي يهمل الإنسان في الأمور بناء على التوكل ولا ذاك الذي أصلاً يلغي حالة القدرة الإلهية ويعني بالنتيجة يصير عنده شرك في ولو في مجال العمل. قال هذا يجعل استعداد الإنسان لإدراك التوحيد الأفعالي بمعنى التوحيد في إفاضة الوجود والتركيز على الحضور الإلهي في مجال تدبير جميع شؤون العالم والإنسان مما له تأثير واسع في كمال النفس في البعد العقلي. فهذا يربي الإنسان معرفيا إذ كلما تعمقت معرفة الإنسان للصفات الإلهية ازدادت كمالاته النفسية. وهذا فلسفيا مطبق صدر فلسفة صدر متألين هواي مهمة إنه أن النفس تتكامل بمن تتكامل بالمعرفة. ولهذا النفوس اللي عرفت التوحيد ما تخلد في الآخرة في نار جهنم لأن هي تعرفت على التوحيد الإلهي. يعني معناتها هاي النفوس انصهرت بالتوحيد معرفيا تغيرت بالتوحيد ولهذا ما راح تخلد في النار. بينما هاي النفوس اللي ما عرفت التوحيد ولا نالت ذاك الضوء الشعاع هاي ظلمة للأخير. هاي النفوس يعني مصيرها الخلود في جهنم. زين قال وثانيهما الفوائد العلمية فإنه تترتب على هذا الاعتقاد فائدتان. الأولى عندما يعلم الإنسان بأن جميع حوادث العالم توجد على أساس القضاء والقدر والتدبير الإلهي يسهل عليه تحمل الصعاب. يعني الأمور مو تتخيل أن الأمور القاهرة ظروف القاهرة هي اللي تتحكم بيك. هاي مشكلة الجبر يعني كانوا سابقا واقعين بيها ثم بعدين من إجا التطور العلمي على أساس التنوير وكذا وقعوا بالجبر آخر قالوا إحنا خلص إحنا وليد الظروف والمنعكسات الشرطية. أصلا معرفتك هي قائمة على أساس منعكسات شرطية للبيئة اللي أنت عايش بيها ولا يمكن أن تخرج عن هذه البيئة. كأنه جعلوا النفس ما بيها قدرة إيجابية على التوليد وإنما هي دائما متلقي هي حال الجدار اللي تخليه في مكان يتعرض لعوامل عوامل الظروف الخارجية اللي تتحكم به للأخير. قال ولا ينهار أمام المصائب والحوادث المرة ويظفر بالاستعداد لاكتساب الملكات الفاضلة كالصبر والشكر والتوكل والرضا والتسليم. ثانيا أنه لا يصاب بالغرور ويتصور لا هاي الأمور كلها بيده ومن صناعته فيستغني كأنه عن قدرة الله سبحانه وتعالى نتيجة لامتلاكه أسباب القدرة ولا يبتلي بعشق ملذات الدنيا والغفل عن الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا هكذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لا انتهت يعني تتأثر بهالطريقة ولا تتأثر بهالطريقة والله لا يحب كل مختال فخور. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.